الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كما أريتني هذه الوجوه المصلية المتوضئة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك، اللهم فأرني إياها في الفردوس الأعلى من الجنة في رفقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة عن صحابة هذا النبي الكريم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن أولئك الصحب الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عاطرا في كتابه العظيم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة بلغت أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم أجمعين. ولكني أقصر الحديث اليوم على القرآن، لأن هناك فئام من الناس يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وأنهم يصدقون بما أنزله الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم، ثم بعد ذلك يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حججناهم بالسنة فقلنا روى البخاري ومسلم، وحدث بذلك أبو داود والترمذي، وروى ذلك أحمد والأوزاعي، وذكرنا لهم ما جاء في الأخبار المروية بالأسانيد الصحيحة في فضائل هؤلاء الصحب، لقالوا لنا لا نصدق بذلك، هؤلاء الرجال هم رجالكم، نحن لا نوثقهم ولا نصدق أخبارهم. لذا كان الحديث اليوم عن كتاب أجمعت أمة لا إله إلا الله على أنها آيات تنزلت من الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لمسلم بعد ذلك كائنا من كان أن يقول بأن القرآن لم يأتي بفضل الصحابة، بل جاء آيات صريحات بينات قطعيات في الدلالة على فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعونا نعيش هذه الليلة سلمكم الله مع هذا القرآن والصحب الكرام. وأذكر في بدء هذا الدرس الذي أرجو من الله عز وجل أن يجعله مباركا علينا وعليكم جميعا، أنه قبل مدة ليست بالطويلة اهتدى رافضي فترك الرفض إلى السنة. فلما سئل في مقابلة متلفزة بالتلفزيون، سئل عن سبب دخوله في مذهب أهل السنة وتركه لمذهب الروافض، قال بأني كنت أقرأ في سورة الأحزاب وهم يقرون بالقرآن. ولذلك يا أهل السنة لا تخطئون في فهمكم لمواقف الناس، بعض أهل السنة أشاع بأن الرافضة لا يؤمنون بالقرآن ولا يصدقون به، وأنه عندهم محرف وأنه لا يوجد منه شيء وهكذا. هذا ليس بصحيح مطلقا عند الرافضة أبدا، وإنما أكثر الرافضة جماهير أهل هذا المذهب يقرون بأن هذا القرآن الذي يطبع عندنا الآن في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يؤمنون أغلبهم جماهيرهم بأن هذا المصحف سلمكم الله، واجتمع الأخوان هكذا كل واحد منهم جاء بمصحف فشكر الله لهما وأنار قلبيهما بالقرآن ونحن معهما، هذا المصحف سلمكم الله، يؤمنون بأن هذا القرآن من فاتحته إلى ناسه بأنه من عند الله، يؤمنون بذلك جماهيرهم هم كذلك. وتلحظون أنتم الآن إذا ذهبتم إلى الحرم المكي أو إلى الحرم المدني أو في مساجدهم تجد أن هذا المصحف موجود ويقرؤون به ويحترمونه. وأذكر مرة أن طفلا صغيرا في الحرم المكي أخذ مصحفا وأراد أن يضعه في مكانه فكاد أن يسقط من مكانه، فقاموا جميعا، قد كانوا كثيرا في ذلك المكان، قاموا جميعا كل واحد منهم يخشى أن يسقط هذا المصحف على الأرض، كل ذلك تعظيما لهذا المصحف. نعم منهم من يزعم أن هذا القرآن محرف، وذلك قول جماعة من أئمتهم وعلمائهم، وهؤلاء كفار عندنا وعند جماهيرهم أيضا كذلك كفار، لأن من أنكر شيئا من هذا القرآن وزعم أنه محرف فإنه ولا شك بإجماع أهل الملل قاطبة أهل الإسلام من سائر مذاهبهم أنه كافر خارج عن دائرة الإسلام. ولكن ما الذي يحدث عند بعضهم؟ يقول البعض بأن هذا القرآن هو من عند الله، ولكن ليس كله هذا الذي هنا هو كامل القرآن، وإنما عندنا الآن جزء منه، وهناك بقية لهذا المصحف، بعضهم يسميه مصحفا قرآنا وبعضهم يسميه تفسيرا، وهو ما يسمى عندهم بمصحف فاطمة. يقولون أدخله العسكري معه، هذا الذي غاب في عندهم في الغار، أدخله معه وسيظهره حينما يأتي حينه، هكذا يقولون. فهم عموما يؤمنون بأن هذا القرآن، يؤمن جماهيرهم بأن هذا القرآن هو من عند الله. فحينما نحتج على من يسب أبا بكر رضي الله عنه، أو يشتم عمر الفاروق، أو لا قدر الله يتهم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فنحن نحتج عليهم بهذا القرآن المجمع عليه بيننا وبينهم، والمجمع عليه بين سائر طوائف أهل الإسلام. ولذا أحبتي، لما جاء مثلا هذا الرافضي مرة يسأل شيخه الذي قلت لك بأن حصلت له مقابلة تلفزيونية، فحكى هذه القصة، يقول: كنت أقرأ في سورة الأحزاب، فمررت بقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول: فوقفت عند هذه الآية، وانظر إلى العقل إذا تحرك. وكثير من ضلال المسلمين إنما غيب عنهم الحق أنهم لم يعملوا هذه العقول ليتفكروا فيما يقرؤون من هذا القرآن. فبدأ هنا وقف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم وأزواجه إيش؟ وأزواجه أمهاتهم. يقول: نحن نتفق، حتى الرافضة يتفقون مع غيرهم، على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن عائشة وحفصة وصفية، هؤلاء هن بإجماع أهل التاريخ وبإجماعنا نحن وهم أنهن هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا ينكرون ذلك، ولكنهم عليهم من الله ما يستحقون. بعد ذلك يقومون فيسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أم المؤمنين بالفاحشة والزنا. يقول: فقرأت وأزواجه أمهاتهم. قلت: إذن عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، هي زوجته عندهم يعني في مذهب الرفض. يقول: ثم الله عز وجل قال أمهاتهم، معناها أنها أمي وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين. فيقول معنى هذا أن عائشة هي أمي. يقول: فأخذت المصحف وذهبت به إلى شيخي، ففتحت على سورة الأحزاب وقلت: اقرأ في الآية السادسة من سورة الأحزاب. قال: فقرأ. قلت: الآن ماذا تقرأ؟ قال: يعني إيش في الآية؟ قلت: الله عز وجل يقول وأزواجه أمهاتهم، يعني أن عائشة أمي. قال: لكنها زنت وفعلت وخانت. قلت: يا رجل، يكلم شيخه، قلت: يا رجل، لو أن أمك فعلت فعلا وأنكرت أنت هذا الفعل، هل ستذهب لتقول للناس بأن أمي وأمي وأمي وأمي، أو ستستر على أمك وتستحي من نفسك؟ قال: ها. قلت له: ما فيها ها، هذا القرآن ينطق الآن، هل يجوز لأحد من عقلاء الناس أن يتكلم على أمه بمثل الكلام الذي نحن نتكلم به عن عائشة؟ قال: فسكت ولم يستطع جوابا. يقول: فذهبت وبدأت بعدها أنقب، فعلمت أن هذا المذهب الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عاشوا معه ونصروه وأيدوه، ويشتم أمهاتنا، أنه لا يكون إلا مذهبا ضالا، فتركته وانتقلت إلى مذهب أهل السنة. ومثل هذا أخي المبارك في القرآن كثير. بعض الناس يظن أن هذه القضايا إنما تكلم فيها أهل العقائد في كتبهم، إنما جاءت في أحاديث لا ندري عن صحتها من ضعفها، ليس كذلك سلمك الله. ولذا قال الإمام الرباني الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قال: فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بها التوراة والإنجيل والقرآن والأحاديث والأخبار المتواترة، يقوله رحمه الله. وهذا حق، حتى في كتب الأديان السماوية السابقة، في التوراة لما كانت تتنزل بحق قبل أن تحرف، في الإنجيل أيضا كذلك، في كتاب ربنا هذا القرآن العظيم، كل ذلك سلمك الله مسطر في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعونا الآن ندخل إلى هذه الآيات، سأطرق إليها سلمكم الله من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول وهي الآيات القطعية الدلالة، أنا سأذكر لك الآن آيات صريحة الدلالة تماما في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لن أذكر لك الآيات المحتملة التي تحتاج إلى تفسير، والآيات التي قد يفهم منها الفضل بعد أن نقرأ بعض الأحاديث أنها تعلقت بالصحابي الفلاني، في فضائل أبي بكر جاء مثلا ما فسرت به أواخر سورة الليل إذا يغشى، في فضائل عمر جاءت آيات نزلت في أوائل سورة طه ونحو ذلك، لن أعرض لهذا، وإنما سأعرض لك الآيات التي مجرد أن تسمع تلاوتها إذا كنت فهمتها تعرف معنى الآيات فقط، فعندئذ ستعلم أنها تزكية ليس بعدها تزكية، وأنها شهادة صادقة من الرب العظيم سبحانه وتعالى أنزلها في الكتاب الذي تكفل بحفظه جل في علاه. فلا يحتمل الأمر غير أن نسلم لربنا وأن نوقن بفضائل أصحاب رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم. أما الآية الأولى، هذا هو المحور الأول وسأدخل إليه. المحور الثاني أنا أحببت أن أذكرها لك الآن، فهو ما يتعلق بكيف يعرض القرآن هؤلاء الصحابة. بعض الناس يبدأ يغلو في الصحابة على غير هدي القرآن. القرآن عرض فضائل هؤلاء الصحابة بطريقة ينبغي أن نأخذها بعدلها بتمامها بكمالها، فلا نزيد في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجعلهم كالمعصومين، ولا ننقص من أقدارهم رضوان الله عليهم أجمعين فننزلهم كحال عامة الناس أو أدنى من ذلك والعياذ بالله. الأمر الثالث اللي هو المحور الثالث، وهو ما يتعلق برد بعض الشبهات التي ترد عند الناس ويكثر دورانها الآن من خلال وسائل الإعلام، فسأذكر أكبر وأقوى هذه الشبهات لنجيب عليها نختم بها هذا المجلس بإذن الكريم الرحمن. أما أول الآيات فهي من سورة الفتح، وسورة الفتح سلمك الله هي سورة قتال، سورة جهاد، ولذلك جاء فيها كثيرا ذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجهاد وذاك القتال الذي انتشر بسببه هذا الدين العظيم في أصقاع المعمورة، وجاهدوا قبل ذلك، قبل أن يجاهدوا بسيوفهم جاهدوا بكلمتهم، جاهدوا بأخلاقهم، جاهدوا بصبرهم في تبليغ هذه الرسالات، جاهدوا جهادا عظيما، فجاء الثناء عليهم أين؟ في سورة الفتح، لأنهم كانوا من أعظم أسباب هذا الفتح العظيم. ومن أراد أن يكون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو سببا في الفتح العظيم، فما عليه إلا أن يسير على طريقتهم. ونحن نعكس نقلب، فأحيانا نريد أن ننصر الشريعة فمبادر، يبدأ الإنسان الواحد منا يبادر ويباشر قضية الجهاد بالسيف، قضية إعلان قوة الإسلام، قضية أن هذا الكافر المعاند ينبغي أن نبدأ معه بكذا وكذا من العدوان، بكذا وكذا من رد القوة بقوة مثلها، من أن نرد الصاع بصاع أو بأكثر منه. هذا ليس هو هدي سورة الفتح، لا سلمك الله، لم تأتي سورة الفتح على هذا النحو، مع أنها ختمت بالفتح العظيم، بل وبدأت أيضا بهذا الفتح العظيم، ولكنها بينت طريق الفتح كيف يجب أن يكون، كيف هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كيف هم نصروا الشريعة، كيف فتحوا الدنيا، كيف أصبحوا ألوية الحق التي سارت في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها فنشروا دين الله عز وجل. تعالى سلمك الله أعرض أنا وإياك إلى آخر آية في سورة الفتح، كيف تحدث هذا القرآن العظيم عن الصحابة في آية تتحدث عن الجهاد، عن القوة، عن السيف، عن الميدان، كيف جاء الحديث عن الصحابة من خلال هذا السياق الذي ذكرته لك. ففي سورة الفتح في آخرها يقول الله عز وجل محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهنا مبتدأ وخبر، محمد هذا المبتدأ، رسول الله هذا هو الخبر، فالآية جاءت الآن لتتحدث عن من؟ عن رسول الله، عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا تنبيه لطيف جدا فيما يتعلق بهذه الآية، أن الله عز وجل حينما يتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقيقة الكلام، حقيقة الكلام أنها تتحدث عن محمد وأصحابه، لا يوجد فاصل سلمك الله بين محمد وأصحابه. لذلك من الخطأ البين أن يأتي إنسان فيظن أنه حينما يتعرض للصحابة أنه لم يتعرض لخاتم الأنبياء والمرسلين. من الذي رضاهم؟ من الذي علمهم؟ من الذي أدبهم؟ من الذي أخرجهم للبشرية؟ من الذي حملهم الأمانة العظمى وهي هذا القرآن وتلك السنة النبوية؟ ولذلك هنا جاءت الآية تقول ماذا؟ تقول لك محمد رسول الله، هذا هو العنوان، هذا البدء. طيب إذا كان رسول الله، هؤلاء تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أخي، لو أن أبا فاضلا يصلي في المسجد الصلوات الخمس، ومعاملته طيبة مع الناس، وأموره كلها على أحسن ما يرام، ولكن أولاده الذي يربيهم في بيته لسنوات طوال أن هؤلاء الأولاد لا يصلون في المسجد، ويؤذون الجيران، ويفعلون الأفاعيل المشينة، ويتعرضون لبنات الناس، ويسرقون من البقالات وكذا، ويفعلون ويؤذون المعلم في المدرسة، وحالهم أخلاقهم سيئة جدا، ماذا سيقول الناس عن هذا الأب الفاضل إذا كان أبناؤه كلهم كذلك، أو إنما خرج منهم النزل اليسير ممن يثنى عليه؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقول الناس هذا الأب ما شاء الله عليه طيب وجيد، ولكن لم يحسن تربية أبنائه، شوفوا بنته كيف تخرج في الشارع، كيف ولده يؤذي الناس، هذا الذي سيقوله الناس، حاشا وكلا ذاك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، وقد أخرجه الله عز وجل نورا للعالمين، بعثه رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف رحمة وهم يتهمون صحابته رضوان الله عليهم أجمعين بكل سوء وظلم وعدوان وبغي بل وقتل للأنفس المحرمة؟ كيف يكون رحمة وهؤلاء هم الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم؟ ولذا العنوان هنا محمد رسول الله. طيب، ثم والذين معه أشداء على الكفار. وتأمل يا طالب العلم هنا أن السورة سورة جهاد، ولذا بدأ الله عز وجل بالوصف المناسب للجهاد. ما هو الوصف المناسب للجهاد؟ نحن ديننا سلمك الله ليس دين كما يقال دين دروشة، دين صوفية كما يقال في بعض يعني ما يذكر عن الكتب النصرانية، إذا ضربك مع كفك مع يعني مع خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذا دين لا يعرفه هذا النبي الخاتم، وإنما هو دين جاء بالعدل والحكمة، جاء بالرحمة والقوة على حد سواء. ولذا في سورة الحديد بين الله عز وجل ذلك التوازن بين الإيمان وبين الحديد، بين هذا وذاك لا بد أن يجتمع، ولن أدخل في هذه القضية، ولكن هنا لما يكون الموطن موطن جهاد، موطن قتال، إسرائيل تضرب في إخواننا المستضعفين في فلسطين، تريد أن تقتحم الأقصى، ما يأتيني واحد ويقول لي لا بد أن نعامل اليهود بمعاملة لينة، لا بد وأن نريهم محاسن الإسلام، لا بد، لا 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 أخي، لما تأتي أمريكا تريد أن تضرب في بلاد المسلمين وأن تصب النار على إخواننا صبا من المستضعفين هناك، ما يأتيني آخر فيقول لا يجب ويجب. هنا سلمك الله بدءا أول قضية في رد هذا المعتدي عن الإسلام، قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هؤلاء المعتدون نحن هكذا نتعامل معهم، نرد طغيانهم، نذهب بأسهم عن أولئك المستضعفين سواء من المسلمين أو من غيرهم، ولذلك رد الظالم عن ظلمه ليس قاصرا في ديننا على المسلم المظلوم، لا، لو لاحظنا أن بوذيا أو هندوسيا أو رافضيا أو صوفيا قبوريا أيا كان أي منهم تعرض لشيء من الظلم، مهمتنا نحن في الإسلام أن ندفع الظلم عن المظلومين أيا كان هذا المظلوم. ولذا جاء هنا البأس في سياق الجهاد من أجل أن يعرف العالم ما الذي عليه أهل الإسلام وما هي صفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى في وقت القتل وقت الجهاد تجد أنهم فيما بينهم أخي المبارك في غاية الرحمة، رحماء بينهم. هذا الوصف يجب أن يبقى، يبقى عند من؟ يبقى عند من يريدون أن يتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان فقدنا رحمة، فقدنا رحمة كان الصحابة يعيشونها فيما بينهم في التعامل مع بين الصحابة وبعضهم، بين الصغير والكبير، بين الرجل والمرأة، بين أفراد المجتمع أيا كان هذا المجتمع. ولذلك سلمكم الله جاء الوصف هنا مع أنه في سياق القتال للتذكير بمسألة هذه الرحمة التي لا يتعايش أهل الإسلام إلا إذا عمتهم وصارت شريعة بينهم في كل تعاملاتهم. قال سبحانه وتعالى رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا. وهنا سلمكم الله يا شباب الإسلام يا فتيات هذا الدين، لا يوجد شيء في ديننا اسمه أن الواحد منا يشتغل فيما نسميه نحن بالنفع المتعدي، ما نسميه نحن بدعوة الغير، فتجد الواحد منا يشتغل فيما يتعلق بمصالح الناس في الليل مع الشباب، وفي النهار مع المكاتب الدعوية، وفي الظهر والعصر يتغدى مع المدعوين ومع الشباب، يريد أن يعني ينشغل في وقته كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصل الدعوة إلى هؤلاء الناس. هذا ليس منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبدا مطلقا. طيب ما منهجهم؟ منهجهم أنهم يخلطون هذا يخلطونه كله ليخرج المنهج الدعوي الصحيح الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد والقتال والرحمة فيما بينهم، ولكن أيضا لابد من وجود العبادة، ما يسمى بالعبادة المحضة. فلا بد من هناك أوقات للركوع للسجود. إذا كنت أشتغل في الدعوة مثلا 12 ساعة ما عندي وقت، أصلي في الليل ما عندي وقت، أدعو ربي سبحانه وتعالى وأتضرع إليه، أقرأ القرآن، أبكي مع القرآن، لا، أخفض من 12 ساعة هذه حتى تكون ماذا؟ 6 ساعات. طيب هناك حاجة ماسة لست ساعات أبذلها في الدعوة؟ لا لا، ليس هناك حاجة ماسة، هناك حاجة أمس وأشد لقلبك هذا، لقلبك هذا أن يلين بالعبادة، أن تراجع إخلاصك لله عز وجل، أن تعالج قلبك هذا بآيات القرآن، بالركوع، بالسجود، بالدعاء، بالذل. فما يصلح أن تقول أنا انشغلت. بعض الآباء نقول له يا أخي بحاجة أنت أن تمكث بعد صلاة الفجر تقرأ القرآن بين المغرب والعشاء، تأخذ زادك من الذكر والدعاء. يقول لك يا أخي عندي أولاد في البيت، أتركهم وأقعد في المسجد؟ أتركهم وأقرأ القرآن؟ نعم أتركهم يا رجل، اجعل لهم في اليوم ساعتين ثلاث، حدد لك مدة معينة، ثم ماذا؟ ثم استفرغ الوسع فيما عدا ذلك مما يتعلق بإصلاح قلبك. هكذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هكذا وصفهم في القرآن، ولذلك انتبه لهذا سلمك الله. ثم قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما أخي ليست هنا التي في الجبهة، بعض الناس يظن أنه إذا حصل هنا يعني كذا الختم هذا فيفرح، يقول يعني أو غيره يثني عليه بوجود علامة السجود، هذه لا علاقة لها، سلمك الله بثناء الله عز وجل هنا، هذه مسألة لها علاقة بالجلد وتحمله، إن كان يتحمل فما يظهر الأثر، إن كان لا يتحمل الجلد فإنه مع كثرة السجود يعني لو السجود المعتاد فترة بعد أخرى تظهر هذه العلامة، وإنما الكلام عن سيب الوجوه، سيماهم في وجوههم، هذا الوجه من أثر السجود، سيماهم في وجوههم لما يقابل أخاه يبتسم في وجهه، سيماه لما ينظر إلى معصية، امرأة تمشي في الشارع ثم شيطانه يقول له انظر فينظر ثم مباشرة يعود فيتمعر الوجه يقول استغفر الله، هذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم لما يرى امرأة يظهر حالها رث وفقيرة، طفل صغير يمشي ممزق الثياب، يظهر عليه حال الجوع، يرى صورة مؤلمة في التلفاز في الانترنت، ها يظهر سيما هنا، سيماهم في وجوههم، تظهر مباشرة الصورة التي تدل على رحمة، تدل على عبادة، تدل على خوف، تدل على رجاء، تدل على حسن تربية، تدل على ابتسامة، تدل على خير يريده لنفسه وللناس. هذا هو السيما سلمك الله التي أشار إليها القرآن في هذه الآية العظيمة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم أين؟ في التوراة. إذن عندنا في هذه الآية عندنا مثلان، مثل توراتي ومثل إنجيلي، مثل توراتي ومثل إنجيلي. أما المثل التوراتي فهو هذا الذي مر، والله عز وجل هنا ضرب المثل بما يسمى عند أهل البلاغة بالصفة، يعني مثل صفاتي، يوضح لك الصفات التي عليها من ضرب الله عز وجل له المثل، هذا هو المثل الأول. المثل الثاني وهو المثل الإنجيلي، وهذا مثل بمشبه ومشبه به، عندنا الآن تشبيه يسمى عند أهل البلاغة بالتشبيه المركب، هذا التشبيه المركب فيه عدة أشياء مذكورة، ثم كل شيء في هذا المثل يقابله شيء آخر في المشبه به، فعندنا مشبه به وعندنا مشبه. فتعالوا سلمك الله نعيش في هذا التشبيه الذي وصف القرآن من خلاله علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعلاقة الأصحاب بنبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو هذا المثل؟ يقول الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. إذن التشبيه هنا بأي شيء؟ بزرع، بزرع، زرع أخرج شطأه، بدءا هنا زرع، الزرع لا بد له من ماذا؟ لا بد له من زارع، ولا بد لهذا الزرع من ماء يسقيه، ثم بعد ذلك يبين أثره. فالزارع بدءا هنا هو الله عز وجل، الزارع هنا وانتبه لذلك ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الزارع في هذا المثل هو الله، الماء الذي يسقي هو الوحي هو القرآن. ما حال هذا الزرع؟ ما شكله؟ قال الله عز وجل: كزرع أخرج شطأه. ما هو الزرع الذي أخرج شطأه، أبين لك بدءا ثم ننظر في يعني كما يقال في الوسيلة التعليمية مباشرة. الأخوة أحضروا هذه الزهور سلمهم الله لأجل أن نشرح عليها عمليا. فبدءا قبل ذلك، كزرع أخرج شطأه، ما معنى الشطأ؟ الشطأ في اللغة هو الشيء الذي يخرج من أصل ثم يدور حوله، هذا هو الشطأ في أصل اللغة العربية، شيء متفرع من أصل ثم يدور حول هذا الأصل. مثال ذلك عندهم قالوا لك الشاطئ، لما سمي الشاطئ شاطئا؟ قالوا لأنه تفرع خرج من أصله وهو البحر أو النهر، ثم بعد ذلك يعود إلى أصله فسموه شاطئا. وهذا كثير في اللغة. هنا سلمك الله، قال الله عز وجل كزرع أخرج شيء، ما هو هذا الشيء؟ قال أخرج شطأ. ما معنى شطأ هنا؟ الشيء الذي يخرج من الأصل ثم يعود إليه. طيب ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ها الأصل قلنا الزارع هو الله، الساقي هو الوحي، الأصل الذي يدور حوله هذا الشطأ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ساقوا هذه الشجرة، هذا الزرع أصله هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشجرة نمت بسقي ماء الوحي وصنعها الله عز وجل على عينه. أين الصحابة منها؟ الصحابة هو هذا النبت، هذه الفروع، هذه الفروخ التي تخرج من خلال هذا الأصل ثم تظل تدور حوله. ولذلك هنا لو جئنا مثلا لهذه الشجرة سلمكم الله وأردنا أن ننظر في تمثيلها لما جاء في القرآن، هذا الآن سلمكم الله هذا الأصل، هذا الأصل ترونه، هذا هو الجذع، الأصل الساق الذي هو يشابه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أصلها وهو الذي غرسه الرب سبحانه وتعالى في هذه الأرض غرسا طيبا ليهدي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك جاء السقي من السماء، من وحي السماء، ثم تفرع هذا الشط. انظر هنا معي سلمك الله، هذا الآن هذا الساق يخرج منه هذا الجذع الصغير، مثلا يخرج منه جذعا في البداية كبير ثم يتفرع حتى تخرج هذه الأوراق من هذه الأشجار، هذا يسمى في لغة العرب يسمى شطأ. شطأ. ثم بعد ذلك لما ننظر إلى الثانية من هنا، هذا الذي تفرع من هذا الشطأ تفرع منه شيء آخر يسمى أيضا شطأ. ثم هكذا كل شطأ كبير يتفرع منه شطأ أصغر منه، ثم الثالث من الثانية، ثم وهكذا حتى اجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يجتمعون حول هذا النبي الكريم. هذا الاجتماع سلمك الله، وهذا معلوم في علم النبات، أنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يختلف الفرع عن الأصل إذا كان التكاثر من خلال طريقة الشطأ، هذا فرع عن أصل وأصل عن ساق وجذع وهكذا. لا بد، وهذا معلوم عندهم عند أهل هذا العلم علم النبات، أنه لا يمكن مثلا لما نتحدث عن هذا الساق الصغير هنا لا يمكن مطلقا أن يختلف في صفاته ولا في تكوينه عن أصله الذي تفرع منه، ولا يختلف هذا عن الجذع الذي خرج منه، لا يختلف عن الساق الأصل. هذه الصفات الموروثة هنا هي بنفسها الصفات الموروثة في الذي أكبر منه، هي بنفسها الصفات الموروثة في أصل الجذع، هي بنفسها سلمك الله الصفات الموروثة للشجرة كلها، للزرع كزرع أخرج شطأه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما تخرج من أصل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان دونه بالفضل إلا أنه يحمل نفس المواصفات للذي تخرج منه. ثم أسلم على يد أبي بكر ستة من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم تفرعوا من ساق أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين. ثم أسلم على يد هؤلاء الستة مئات من الصحابة بل آلاف، وهكذا كلهم يعيدون إلى صفات ذاك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء الوصف هنا كزرع أخرج شطأ، كان بالإمكان وأنت تعلم ذلك أن يكون التكاثر من خلال طريقة أخرى ليس فرعا أصل، وإنما حبة ترمى هكذا وتمشي في الأرض فتزرع من هنا وهناك، وهذا النوع من التكاثر في النبات لا يلزم منه أن يحمل الفرع نفس صفات الأصل، فقد تنبت هنا نباتات أخرى زرع بنفس البذرة التي من الأصل لكن تختلف عنها في أشياء كثيرة. أما إذا كان التكاثر بهذه الطريقة التي نص عليها القرآن فهذا سلمكم الله إنما هو علاقة بين أصل وفرع، بينهما من التشابه الشيء الكثير. فجاءت تزكية القرآن لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بهذا النص كزرع أخرج شطأه. طيب أخرج شطأه، ما الذي بعد ذلك؟ قال الله عز وجل فآزره فاستغلظ. ما الذي آزر الثاني؟ فآزره الفرع الشطأ، آزر الأصل فآزره. هذا الضمير آزره أي أن الفرع هو الذي آزر وقوى الأصل. آزره يعني قواه ساعده، مثل الوزير مع الدولة. فهنا المقف آزره أي هذا الفرع قوى ذاك الأصل لأنه التف حوله، لم يذهب بعيدا يتفرع من هنا وهناك، وإنما التف حوله ليقويه. ثم قال الله عز وجل فاستغلظ فاستوى. استغلظ هنا الاستغلاظ أن يكون غليظا قويا، لكن لما جاء التركيب استغلظ هذه السين والتاء لما جاءت؟ لأي شيء؟ للمبالغة، ليست هي الألف والسين والتاء التي للطلب، لا، وإنما هذه السين والتاء للمبالغة. فاستغلظ أي أن هذا الأصل تقوى كثيرا بفروعه التي نتجت منه. قال سبحانه وتعالى فاستغلظ فاستوى على سوقه. استوى بمعنى استقام، اعتدل على سوقه يعني على أصله. وهذا كله راجع أن هذه الفروع التي التفت حول الأصل لم تكن متشرذمة، لم تكن تنبت من هنا وهناك على أي صفة، لا، وإنما هي كشجرة مستحكمة فرعها يعود إلى أصلها فيتقوى الأصل بالفرع. كما أن الفرع يأخذ مداه وغذاءه من الأصل، إلا أن الفرع أيضا يقوى الأصل فيجتمع هذا مع ذات. فاستغلظ فاستوى على سوقه، هكذا حال هذه، استوى اعتدل على سوقه، أصبح قويا تاما جميل المنظر بهيا، الذي ينظر إليه يقول ما شاء الله ما أجملها، قوية بهية ليست متشرذمة متطارحة من هنا وهناك، أي شيء يكسر منها وأي شيء يؤذيها، لا، وإنما هي كل متكامل. قال الله عز وجل بعد ذلك يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع، هذا النبت بهذه الصورة أي مزارع يراه يعجب بها، نبتة جميلة جيدة، مثل زرع ماذا؟ مثل النخلة. وقد ضرب بعض السلف على هذا المثل مثلا أن المراد بها النخلة، كشجرة النخلة لما ينبت فرعها من أصلها، هذه اللي تنبت من الأطراف من هنا وهناك وتلتف حولها، كيف يكون في آخر الأمر قوتها وجمالها؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا الزرع بهذا النحو يعجب أناسا زراع، من الذي يغتاظ من هؤلاء؟ يغتاظ أعداؤهم منهم، أعداء الشريعة، أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، يغتاظ من ذلك ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله قال من كان في قلبه بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص القرآن، لأن الله عز وجل قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن وقع في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستحق لوصف الكفر. قال الإمام القرطبي وقد أحسن أيما إحسان في هذا الاستنباط. إيه وربي أحسن هذا الإمام مالك رحمه الله في استنباطه هذا الاستنباط المقرر الواضح البين في تقرير حال من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا إبغاض الجميع للبعض، بمعنى أن من وقع في قلبه بغض لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجزء منهم، لأقوام منهم، ليس لجميعهم أو لعامتهم، فهذا ضال فاسق، لكنه ليس بكافر. من أبغض مثلا بعض الناس يقرأ مثلا عن سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يقرأ من هذه الخزعبلات والأكذوبات وما يحكى في التاريخ فيما جرى في مسألة المحاكمة ونحو ذلك أمور، ثم يصدقها، ثم يبني في قلبه بغضا لهذا الصحابي الجليل. هذا قد وقع فيه فسق، ولكنه ليس بكافر، ويجب عليه أن يتوب من هذا. وبعضهم يقع في بغض مثلا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أو هكذا من الصحابة، يجري في بعض النفوس بسبب بعض الأخبار أو بعض الأخطاء الواقعة. بالفعل قد يقع بعض الصحابة في أخطاء، ثم يبني هو على هذا الخطأ بغضا لهذا الصحابي الجليل، فهذا لا يجوز له بأي حال مع الأحوال، تماما لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يقع هذا البغض في قلبه. قال الله عز وجل بعد ذلك: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وعد الله عز وجل لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من فضله. هذا سلمكم الله ما جاء في هذه الآية. تعال قليلا ننظر في سورة الفتح نفسها، وقد تعرضت أيضا في آيات أخرى لهؤلاء الصحابة، وقد ذكرت لك سبب كثرة ذكر الصحابة في سورة الفتح. يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، إلى أن يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك بآيات: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأولا هنا وصفهم الله عز وجل بالمؤمنين، ثم إنه سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهنا الله سبحانه وتعالى أنزل رضاه عمن؟ بدون حاجة إلى كتب التفسير، أنت تقرأ الآية تفهم هذا. لقد رضي الله عن المؤمنين، من هم هؤلاء؟ قال: إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذين بايعوا تحت الشجرة من هم؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. كم عددهم؟ جاء في البخاري في حديث جابر أن عددهم 1400 صحابي، وهذا هو أصح الأعداد. جاء ما هو أكثر من ذلك بقليل، وجاء ما هو دون ذلك بقليل، هذه كلها متقاربة. لكن تنبه أن ابن إسحاق رحمه الله في السيرة ذكر عن بعضهم أن عددهم 700، وهذا خطأ بين لا يصح لعالم أن يذكره إلا على سبيل إنكاره، بل إن عددهم مقارب 1400، يزيدون قليلا ينقصون قليلا، هذا ميسور، والاختلاف في مثل هذه الأعداد وارد خصوصا في القديم. فإذا كان كذلك هذا عددهم 1400 صحابي، فإذا الله عز وجل قد رضي عن 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتفاق المؤرخين عندنا وعند الرافضة وعند غيرنا أنه كان من هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا اللهم عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شماله فجعلها عن عثمان، لأنه كان أرسله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يفاوضهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قتلوا عثمان جاءت البيعة هنا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت سدرة موجودة ما زالت يعني مكانها معلوم عند المؤرخين، وكان قد قلعها عمر، بقي شيء من آثارها، سدرة في الحديبية، والموقع معروف إلى الآن. هذا المكان جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحت تلك الشجرة، فاجتمع هؤلاء الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. لما سئلوا على أي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بايعناه على الموت، لأنه بلغه أنهم قتلوا رسوله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فلما جاءت بيعة عثمان ما كان موجودا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى عن عثمان، فوضع كفا على كف وقال: هذه عن عثمان. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم هؤلاء المشاهير الذين الآن يعتدي عليهم هؤلاء الرافضة قبحهم الله بكل ذم وعيب وقدح، هؤلاء كلهم كانوا موجودين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. والله عز وجل يقول بنص القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الله يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تعلمون أن هذه المبايعة كانت في أي سنة؟ في السنة السادسة للهجرة، بيعة الرضوان كانت في السنة السادسة للهجرة. بعدها في السنة الثامنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، فقال الله عز وجل هنا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا الأمر سلمك الله حصل، واتفق المؤرخون على واقعته بطريقتها التي ذكرت لك، وكان نص القرآن في التزكية واضحا صريحا لا لبس فيه بأي حال من الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد وقوا أن تمس أجسادهم النار ولا مجرد المس، ما يدخلونها ولا يقتربون منها ولا تأتيهم بشيء من حرارتها. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم ذاك الفضل العظيم، وأن يلحقنا بصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. هذا سلمكم الله ما جرى في سورة الفتح. جاء معلم آخر في القرآن يتحدث عن تباين درجات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فالله حينما فضل هؤلاء الصحابة لم يجعلهم على درجة واحدة، وإنما قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل واحد منهم ما يناسبه من الفضل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة، قال ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. لهم جميعا فضل وقدر، ولكن هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه له ميزة على غيره. يقول الله عز وجل في سورة الحديد في بيان فضلهم وتفاوت هذا الفضل، يقول عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح وهي معركة مكة ودخول مكة، أو المقصود به صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، المقصود به هو الفتح الأكبر وهو صلح الحديبية. لا يستوي من أنفق ماله من قبل هذا الصلح، لأن قريشا هنا قد اضطرت إلى الصلح فبان ضعفها وظهرت قوة المسلمين، فلا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، هؤلاء وهؤلاء وعدهم الله عز وجل الحسنى. ولذا قال سبحانه وتعالى في آية الأنبياء قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالله عز وجل يقول في نص الآية في سورة الحديد وكلا وعد الله الحسنى، ثم يقول في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالذين سبقت لهم الحسنى في قوله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، هل سيدخلون النار؟ أبدا، بنص آية الأنبياء أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، حتى مجرد السمع لا يسمعون حسيسها. ولذلك هنا وعد الحسنى جاء لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان من قبل الفتح ومن كان من بعد الفتح، فيدخل في الأولى الصحابة المشاهير الذين أسلموا أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا من يسمى بمسلمة الفتح. من مسلمة الفتح؟ مثل من؟ من أشهرهم خالد بن الوليد، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، هؤلاء كلهم رضوان الله عليهم أجمعين كلهم من مسلمة الفتح. فهل هؤلاء وعدوا أيضا بالحسنى أو لا؟ وعدوا بالحسنى. ولذلك لما يأتي الآن في زمننا بعض الرافضة قبحهم الله، وبعض من يظهر أنه من السنة وهو زيدي خبيث، فيبدأ يقول لا أصلا الصحابة إنما هم من أسلم من قبل الفتح، أما من أسلم بعد الفتح فهؤلاء لا يسمون صحابة. ثم يستدل ببعض المشتبهات ليبطلها من النص القرآني الواضح البين وكل وعد الله الحسنى، فيقول لك لا، إن معاوية حتى هو يعني يروق له ويتهيئ الجو عنده ليبدأ في ذم معاوية وذم عمرو بن العاص وذم خالد بن الوليد، وهؤلاء يقول هؤلاء لا يسمون صحابة. ما الدليل على ذلك؟ يقول لك الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، عبد الرحمن ممن أسلم من قبل الفتح، وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد الفتح، فلما اختلفوا فخالد رضي الله عنه تكلم على عبد الرحمن كلاما قاسيا، يعني لتوه قد دخل في الإسلام وكذا، فليست يعني أخلاقه ويعني ما في قلبه من الإيمان كما في قلب عبد الرحمن بن عوف، هذا تربى مدة طويلة على يد هذا النبي الملهم صلى الله عليه وسلم. فجاء خالد بن الوليد احتد الكلام بينهما، فغضب خالد فتكلم على عبد الرحمن، فبلغ الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب هنا صلى الله عليه وسلم. شفت كيف الآن التربية على أن يعرف كل واحد من الناس قدره ويعرف منزلته. ما يصلح يا إخوان سلمكم الله، ما يصلح أن نخلط الأمور في مجتمعنا، ما يصلح أن يظن الصغير أن قدره كقدر الكبير، ما يصلح أن يأتي طالب العلم الذي لتوه قد عرف بالعلم فيجعل نفسه في مقام العالم الكبير الذي يعني شابت لحيته وأمضى دهره في الفتوى والعلم والنظر في أحوال الناس، ما يصلح أن يأتينا شاب من الشباب فيجعل نفسه في مقام أهل الأمر والنهي ويقضي هو بنفسه في القضايا الكبرى ويختار لها ويجتهد ويحلل ويخرج بنتائج في غاية العوج وفي غاية الضرر على الإسلام والمسلمين وعلى أهل الخير والفضل، بسبب ماذا؟ أنه لم يعرف قدر نفسه. وهذا نقع فيه نحن لأن لم نأخذه من هدي القرآن وهدي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان حريصا صلى الله عليه وسلم، والقرآن كما الآن نقرأ في سورة الحديث كان ظاهرا في بيان هذا التفاوت. الصحابة ليسوا جميعا على درجة واحدة، وعند ورود القضايا الكبرى الناس أصناف، وهذا يؤخذ منه في الجهاد والغزو والقتل والضرب، ولا يؤخذ منه إذا جاء الرأي والحكمة والمشورة، وهذا يؤخذ منه في الفتوى والعلم والتدريس، ولا يؤخذ منه إذا جاءت القضايا التي تتعلق بمسائل يعني مثلا تجارة الناس وأمورهم المعتادة التي يحتاجون إليها قد لا يدركه، عاش سنوات طوال بين الكتب والبحوث والدرس والتعليم، ثم تأتي قضايا بين الناس في شارعهم يشعرون بها هم ويذوقون لأواها وهو لم يشعر بها ولم يدري عنها، فيبدأ بعض الناس يستنطق هذا العالم في هذه القضايا التي لا يعرف هو واقعها ولا مآلات الفتوى فيها، ثم تحدث المصيبة، ثم بعد ذلك نبدأ أخي مبارك نلوم بعضنا بعضا، لما كذا وليش موقف المشايخ كذا ولما قال فلان كذا. هذا الذي يحدث الآن من اختلاف الفتوى، والذي يحدث من كثرة الشرذمة وعدم ترتيب الصفوف بين أهل الدعوة، إنما سببه أننا لم نأخذ بهدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذي تربوا عليه. وكان الواجب هنا أن يعرف كل واحد منا يعرف مكانه بالضبط فما يتجاوز. أنا طالب علم ما أتجاوز إلى قدر العلماء، ما يأتي عامي فيتجاوز إلى قدر من بذل في الدعوة سنين عددا ويعرف الأمور كيف يعالج الناس. ولذلك أحبتي الآن الذي يحدث من ضعفنا وهواننا وتفرقنا وكثرة اختلافنا إنما سببه هو هذا. ولو أن كل أناس عرفوا قدرهم ومنزلتهم وساروا على ذلك لما حدث الذي الآن كثير من المسائل. قلنا مثلا مسألة الاختلاط، لما لم يقف أهل العلم والدعاة والمشايخ وعموم الناس، لما لم يقفوا منها موقفا واضحا جليا؟ الكل يقف موقف واحد، لما؟ لأن الكلام لم يخرج من العلو من الكبار، وإنما بادر الصغار فظهروا الأقوال وتكلموا وحصل خلاف وشرذمة وأخذ وعطاء وقيل وقال داخل المجتمع، ثم خشي أهل العلم إذا دخلوا في هذه المسائل أن لا يقبل منهم من هنا ولا هناك، ولا أن يفهم الكلام على وجهه، ولا أن يفهم التفصيل الذي ينبغي أن يكون عليه العالم حينما يتكلم في هذه المشتبهات والقضايا المشكلة. فمسألة تحتاج إلى إيضاح وبيان وذكر لما يتعلق باختلاف الأحوال وخلاف الأزمان، وكيف جاءت النصوص تتحدث عنها. لم تأتي النصوص بقطعية واحدة في مثل هذه القضية. فلما يتكلم من لم يدرك أبعاد المسألة من أولها إلى آخرها بعد ذلك يحجم أهل العلم، لما؟ خشية أنه حينما يتكلم يظن أنه يخالف طالب العلم هذا الذي نهى عن المنكر، وهو لا يريد أن يخالفه، لا، هو يريد أن ينهى عن المنكر الذي نهى عنه. ولكن لما زاد الكلام على خلاف الشرع وغلى بعض الناس في بعض القضايا أحجم عن هذا، خشية أن إن وافقه وافقه فيما لا ينبغي، وإن خالفه ظن أنه يقر ما يريده أولئك المفسدون من الليبراليين والعلمانيين الذين يريدون أن يوقعوا الفاحشة بين المسلمين وأن يخالطوا الرجال بالنساء في كل ميدان، وأن وأن وأن، فيصبح أهل العلم في حرج، لا يدرون كيف يتكلمون في هذه المسائل وكيف يوجهون المجتمع وكيف وكيف. هنا الصحابة لم يكونوا كذلك أبدا مطلقا. ولذلك خذ مثلا على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، كثير من مسائل الخلاف وقد كانت عنده في زمن عمر لم يتكلم بها إلا بعد مدة في زمن عثمان، في المواريث، في مسائل الحج، في مسألة الإفراد والتمتع والقران، وقد كان له رأي يخالف فيه أبا بكر وعمر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كثير من القضايا لم يتحدث عنها حتى أصبح ابن عباس عالما يشار إليه بالبنان، أصبح خلاص إذا جاء الناس يسألون من، قالوا شف ما الذي يقول به ابن عباس في هذه المسألة، يسأل عنه. طيب ابن عباس كان عنده وقد ذكر ذلك نصا أنه كان يخالف في هذه المسائل زمن عمر لم يتكلم. ليش؟ لأن عمر ألزمهم بتربية الصحابة. فلو أن ابن عباس تكلم قبل زمنه، قبل أن يحين الوقت الذي يسمح فيه لمثل ابن عباس أن يتكلم في الدين وأن يفتي وأن يخالف وأن يحاج وأن يبرهن، لو تكلم لا تعرض لدرة عمر الفاروق وهو ابن عباس، وقد جرى ذلك لبعض الصحابة وحصل ما حصل في هذه المسائل في التربية على هذه القضايا أيها الأحبة. ولذلك هنا القرآن لما جاء في مسألة ما قبل الفتح وما بعد الفتح لم يأتي بها عرضا هكذا، لا، وإنما ليعرف الناس أن الصحابة لا بد أن يتربوا على ذلك وأنهم هم أحوج أن يتربوا على مثل هذا. أعود إلى الحديث الصحيح في القصة التي جرت بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. خالد رجل يعني أنقذ المسلمين في مواطن ومعارك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه صلوات ربي وسلامه عليه في مواطن عدة، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم ويوليه الأمور العظام فيما يتعلق بالقتال، وجرى ذلك أيضا في زمن أبي بكر، عرفوا له منزلته وقدره. لما فقط خالد بن الوليد تكلم على عبد الرحمن بن عوف، هذا رجل من مسلمة ما قبل الفتح وهذا من مسلمة ما بعد الفتح، كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف؟ جيء بخالد وعبد الرحمن إليه صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد شزرا غضبا صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يحدث خالد: والله لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفه. شوف كيف التربية والأدب هنا. صحي خالدك منزلة ولك قدر ومحبوب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله صحيح، لكن ما يبلغ الأمر أن تتجاوز على العشرة المبشرين بالجنة، على هؤلاء العلماء، على هؤلاء المربين، على هؤلاء الذين يعرفون الدين معرفة كاملة تامة، تتكلم عليه ليش؟ حتى وإن أخطأ لما هكذا؟ لما لا تنزل الرجل منزلته يا خالد؟ والله يا خالد لو أنفقت أنت ملء أحد ذهبا، اللي ما شاف جبل أحد يروح يشوفه يا أخوان، تقريبا 5 كيلو طوله، جبل ضخم جدا، ثم ينفق خالد بن الوليد الصحابي الجليل ينفق مثل أحد ذهبا لو أنفقها ما بلغ مد. تعرف إيش المد أخي المبارك؟ هذا المد، تعرف المد؟ حط يدينك كذا، هذا المد. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مو مد كذا، لا مد كذا ولا نصيفة. يجيب عبد الرحمن بن عوف كذا قطعة ذهب بيده الواحدة ويقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نصفه ترى، قال ولا إيش، نصيفة، تصغير النصف، يعني جايب قطعة كذا عمر عبد الرحمن بن عوف. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين جاء بجبل كامل من الذهب يضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لله، ثم هذه قطعة صغيرة ما تأتي مثل ذاك. ليش يا رجل؟ هكذا كانوا يتربون، هذا منهج الصحابة في القرآن وفي السنة، يتربون على هذا، وهذا كثير. يأتي عمرو بن العاص بعد غزوة ذات السلاسل، والحديث صحيح أيضا، فيقول: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ شوف السؤال، ليش هذا السؤال؟ لحسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع صحابته، من كثرة ما يرى عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وسلم، يراه بعينه، يبتسم في وجهه، يعامله بالحسنى، جعله قائدا لغزوة ذات السلاسل، وتحته أبو بكر وعمر في نفس الغزوة معه، وهو القائد عليهم، قائد على أبي بكر وعمر. فلما رجع من غزوة ذات السلاسل، ظن أن هذا الذي أسلم بعد الفتح أنه قد بلغ مرتبة أعظم من مرتبة الصديق الأكبر، هو الفاروق الذي ميز الله عز وجل به بين الحق والباطل. فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ينتظر كلمة عمرو بن العاص، يريد أن تخرج حتى خلاص تنتهي المسألة، أنا توي مسلم وعلى ذلك تعديتكم كلكم. هكذا أخي في التربية، يظن الناس، ويظن شباب الآن لتوه قد التزم سنة سنتين ثلاث، ثم يظن أنه أغير على دين الله وأقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علماء وسادة الإسلام. يزين له الشيطان هذا، ويبدأ يتكلم عن نفسه وكأنه هو الذي سيخرج هذا الإسلام والمسلمين من الذل إلى العز، ومن الضعف إلى القوة، ومن الهزيمة إلى النصر، يبدأ يتكلم بهذه النبرة، وينسى كل من قبله ممن خدموا الدين 50 و60 سنة وعلموا الناس وعرفوا القضايا وتفاصيلها، يبدأ هكذا يتكلم. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يتكلم بهذا الحس، طمعا في أن هذا النبي المعصوم يرفع قدره أمام العالمين. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. يعني وينك؟ أين ما في بالي عمرو بن العاص مما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عن المحبة، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تربيته صلوات ربي وسلامه عليه، تتكلم عن الحب، ما قال أبو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة ولا فلان، ما تكلم عن الحب، أنا والله أحب. طيب وين يعني سادات الإسلام؟ وين الناس اللي كذا؟ وين ما في، هو يحب هذه عائشة، يحبها ما في بأس أخي، تحبها حتى لو أبو بكر أفضل منها، لكن أنا أحبها، ما هي مشكلة، هذه من التربية عنده صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. يا رسول الله، من الرجال يا رسول الله؟ يعني دخلنا في الحريم حنا، من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أبو عبيدة ابن الجراح. قال ثم من؟ فعد رجالا ولم يذكره بينهم. قال فتمنيت أني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، ما هكذا، ما في لعب في القضايا، على عيني وراسي، أنتم ما تقدموه للدين والإسلام فوق الراس. المشايخ صح ما يعرفون يطلعون في القنوات الفضائية ويتكلمون، ما عنده أسلوب وفصاحة في الكلام، كلامه بطيء وكذا، ما يستطيع يعني أن يسمع الملايين فيجذبهم إليه ويغير ما في نفوسهم ويحدث القلوب ويذرف الدموع، ما عنده هذا. صحيح يخرج طالب علم توه على مقاله وعنده شوي هذا، فالقنوات الفضائية كلها تتسابق إليه، والناس في المسجد يجتمعون إليه، ولو أتى يعني شيخ كبير عالم قد ما يجتمع ولا عشر من جاء لطالب العلم هذا أو للداعية. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وما في بأس تماما، هذا ليس بعيب، وما يقول واحد ليش مجالس كبار العلماء ما يحضرها إلا 10 أو 20 والدعاة يحضر 1000 أو 2000، لا ما هو عيب هذا، في القديم والحديث هذا موجود، ولكن العيب أين؟ العيب إذا كان الداعية هنا لما يرى الناس من حوله، ولما يرى القنوات تتسابق إليه، ثم تأتي قضية من قضايا الإسلام فيبدأ مباشرة يتكلم فيها أمام الناس ويفتي ويفصل في القضايا ويحكم، ويريد من أهل العلم أن يتبعوه في قوله، ثم يلوم من لم يدافع عنه أنه قال كذا وكذا. هنا أخي البلاء، وهنا الفتنة، وهنا الجهل الكامل، وهنا خلاف تربية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما عندنا هذا، نعم لك قدرك ولك حالك ولك أمورك ومن يستمع إليك على العين ورد، تأتي مسائل الفتوى والتوجيه وقضايا الكبرى وغزة والموقف منها وقضايا الملك وما يتبعه وقضايا الفتاوى التي لها علاقة بكل أحد والمشاكل التي تجري بين الدول والخلافات والإجماعات ومسائل الجماعات وما يجري من هنا وهناك على أصعدة كبرى. هنا سلمك الله، لابد أن يجتمع هذا الشطأ من طلبة العلم والدعاة، يجتمعون أين؟ على الساق، على علمائهم وأصولهم، الذين هم أيضا هم شطأ يعودون إلى من قبلهم إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي شجرة تتفرع هكذا. سلمكم الله وحفظني وإياكم من كل سوء. هذا ما يتعلق بكيف رتب القرآن شأن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. وهناك آيات كثيرة سلمكم الله صريحة في فضل هؤلاء الصحابة وفي تبين ما ينبغي أن نقف في حديثنا عنهم. أذكرها على عجل، ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتب التفسير وليتأملها هو بعد أن يعود إلى كتب الأئمة في تفسيرها. تأملها وقف معها سلمك الله، ستجد ما قلت لك من دلالتها اليقينية على فضل الصحابة وعلى ذم من يتعرض لهم. يقول الله عز وجل في سورة الحجر، يقول سبحانه وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هنا الثناء على من؟ الفقراء المهاجرين الذين هاجروا في أول الأمر، هاجروا خوفا على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم وأعراضهم، فهم فئة معروفة الكل يعرفها من سائر طوائف أهل الإسلام. فيقول سبحانه وتعالى عنهم أولئك هم الصادقون. هذا وصف من الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال أولئك هم الصادقون، هكذا يزكيهم ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول عن الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل من؟ من قبل المهاجرين، لأنهم كانوا من سكان المدينة قبل أن يهاجر الصحابة إليهم من مكة فيأتون إلى دار النصرة. فقال الله عز وجل والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا بعض ثناء الله عز وجل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عنا نحن الذين جئنا من بعدهم، يقول سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني هكذا ينبغي أن نقول سلمكم الله. لا ما يفعل هؤلاء الرافضة قبحهم الله، إي وربي قبحهم الله. نسمع الآن في القنوات الفضائية ونسمع في مواقع البالتوك وتشات وأشياء كثيرة كلمات والله يتفطر لها القلب. كيف يصح لعاقل، كيف يصح لمسلم يزعم أنه مسلم أن يتكلم على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بمثل هذا الكلام؟ لا إله إلا الله، والله ما يملك الإنسان حينما يستمع إلى مثل هذه العبارات إلا فقط أن يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله الذي أحيانا على السنة ونسأل الله عز وجل أن يميتنا عليها. كيف يعقل رجل يتكلم عن أبي بكر وعمر وقد دفنوا هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بقعة واحدة، ومات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض والقرآن قد ملئ بالثناء عليهم يتكلمون بمثل هذا النحو من الكلام؟ ولكن الله عز وجل وصفنا إن أردنا أن نكون من أهل الإيمان بقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الصحابة سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا لهؤلاء المؤمنين الذين سبقونا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا سلمكم الله إطلالة سريعة مرور على بعض الآيات التي جاءت في الثناء على عموم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولو أردنا أن نتكلم عن ما جاء في أفراد الصحابة فإن هذا أيضا موجود في القرآن، وخذ مثلا واحدا على ذلك. كيف أن الله عز وجل قال عن أبي بكر الصديق في رحلة الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه نصره الله بمن؟ بهذا الصديق وبمن يسرهم الله عز وجل معه في هذه الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يا الله ما أجملها من عبارة يا أخوان، شوفوا تأمل ثاني اثنين، يعني ما في ثالث، هذه في لغة العرب معناها رابع أربعة، معناها أربعة هم، هذا هو رابعهم. هنا لا يوجد ثالث ولا رابع ولا خمس، ولا يوجد اثنين فقط. يوجد عندنا هنا في هذه الآية يوجد اثنان، أحدهما رسول رب العالمين والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين، يؤكد القرآن ما في أحد إلا هذا وأبو بكر، إلا النبي الكريم ومعه هذا الصحابي الجليل. ثاني اثنين، ويقر الرافضة أيضا بأن هذا الثاني هو أبو بكر، ويسجلون ذلك في كتبهم في التفسير والتاريخ، ولم ينكر ذلك أحد منهم لأنهم لا يملكون هذا، ومع ذلك يقدحون فيه رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، من المتكلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه، من؟ أبو بكر لصاحبه. ولذلك أجمع الفقهاء على من أن من أنكر صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا لا يوجد لغيره، وهذا هو إجماع الفقهاء، لا يوجد إجماع بين الفقهاء على كفر من أنكر صحبة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أبي بكر فقط، فقد اجتمعوا واتفقوا على أن الله عز وجل حينما قال هنا إذ يقول لصاحبه، فالضمير إلى أبي بكر، ومن أنكر فقد جحد القرآن فهو كافر. ثم اختلفوا بعد ذلك في من أنكر صحبة المشاهير منهم كعمر وعثمان وعلي وهذا، فذهب جماهير الفقهاء إلى عدم كفرهم، وذهب الحنابلة إلى كفرهم لتكذيبهم بالإجماع المتيقن، هذا دليل الحنابلة، وهذا هو القول الصحيح، أن من أنكر صحبة من اشتهرت صحبته فإنه كافر خارج من الملة. ولكن القول الذي أجمع عليه هو ما سبق أن ذكرته لك سلمك الله. فيقول الله عز وجل هنا إذ يقول لصاحبه، وتأمل كيف اختار الله عز وجل كلمة صاحب، صاحب، ودلالة الصحبة هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أحبة، تريدون أكثر من هذا الفضل؟ ماذا تتصور إذا كان الله عز وجل هو ثالثهم، هو الذي معهم سبحانه وتعالى؟ إن الله عز وجل معنا، الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذه قمة في التفضيل والتزكية والاجتباء والاصطفاء والاختيار، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن بذلك إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. أيها الأحبة، هذه إنما هي شذرات مختارات من هنا وهناك، أردت فقط أن أقرر من خلالها أن القرآن جاء صريحا في بيان فضل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهناك برنامج آخر بهذا العنوان، الصحابة في القرآن، سيأتي بإذن الله بعد مدة يسيرة إن أعان الله ووفق، يتحدث عن كل صحابي لحدة وكيف تحدث القرآن عنه في بيان مواقفهم، بيان فضائلهم، بيان كيف جاء القرآن في ذكر وقائعهم. وهنا أنبه على طريقة القرآن في مسألة العدل والميزان، فإن الله عز وجل لما ذكر الصحابة مثلا في سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ماذا قال الله عز وجل؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود والله ما علمت أن فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خرج معه في أحد من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. فالصحابة ليسوا معصومين، قد يقع الواحد منهم في الخطأ، قد يريد حينا شيئا من الدنيا في مقابل شيء من الآخرة. هذا أخي المبارك يحدث من الصحابة، ثم يحصل بعد ذلك العودة والتوبة والرجعة منهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن هذا موجود في القرآن ونص عليه. ولذا جاء في الآية الأخرى أيضا من سورة آل عمران أن قال سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قال جل في علاه: لأكفرن عنهم إيش؟ سيئاتهم. فلهم سيئات مع جهادهم ومع فضلهم وسابقتهم، ولكن الله عز وجل جعل ما قدموه للإسلام من الصبر ومن الجهاد ومن تبليغ الرسالة جعله سبحانه وتعالى سببا لتكفير الذنوب. فحينما أخي يصلك بالخبر الصحيح أن بعض الصحابة مثلا، وهذا صحيح، جاء صحابي إلى آخر تحاكم إلى بعض القضاة، فقال أحدهم للآخر: اقض بيني وبين هذا الغادر الخائن. يقوله صحابي لصحابي، وهذا صحيح يعني ثابت من جهة الواقعة، لكن لا يعني هذا سلمك الله أنه الآن نبدأ نقول لا هذا لا يصح وهذا تكذيب وهذا كذا، فنبدأ نجعلهم كالمعصومين لا يخرج منهم خطأ، لا يخطئون. وجرى في الفتنة خطأ كبير جدا من بعض الصحابة، وأي خطأ سلمكم الله أعظم مما فعله معاوية رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج على علي فجرت الدماء بين الصحابة، وحصل من الفتنة والخلاف إلى زمننا هذا ما حصل، وكل ذلك باجتهاد خاطئ من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه ذلة أيضا من الصحابة وحوججوا في ذلك، وجرت في ذلك أخبار صحاح في وقائع أخطأ فيها عدد من الصحابة. وقد جاء في خبر صححه جمع من أهل العلم في قصة الزبير مع علي لما جاء في وقعة الجمل، لما جاء الزبير يريد قتال علي فقال علي رضي الله عنه: خلوه، اتركوه، اتركوا الزبير. فأقدم الزبير إلى جيش علي، فما زالوا يفسحون له الطريق حتى اقترب من علي، فقال: يا زبير، أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ فكأنما أفاقا من نوم، تنبه الزبير ثم خرج للقتال الآن، والجيوش اصطفت ومعه طلحة ومعهما عائشة رضوان الله عليهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه الزبير، وقلت لك قد صح جماعة هذا الأثر. فقال علي: يا زبير، أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ فرجع الزبير لما ذكره علي، فمن الذي لحق به؟ صحابي آخر ابنه عبد الله بن الزبير، فقال: يا أبتي، إن الناس يقولون لك إنك قد جبنت من بني هاشم. شوف كيف عبد الله بن الزبير يريد أن يجر الزبير إلى أن يعود إلى معركة. الزبير ما هو لعب، وعبد الله يريدها باجتهاد منها أيضا، ولكنه اجتهاد خاطئ ولا شك إنه خاطئ. وكما قال أحمد لما سئل بعد سنوات قيل له: يا إمام، أكان الحق مع علي أو مع معاوية؟ قال: والله لا يشك في ذلك إلا حمار. يقول أحمد بن حنبل: ما يشك في ذلك إلا حمار، وصادق، ما يشك في ذلك أن الحق كان مع علي بعد النصوص الكثيرة وبعد ما جرى وبعد ما جفت الدماء وعرف كيف كان الأمر، ما يشك في ذلك أن الحق كان مع علي إلا إنسان أبله لا يفهم. ولكن مع ذلك مع خطائهم رضوان الله فخطأهم مغفور، ولهم من السابقة والفضل والحسنات العظام ما يكون مغمورا في بحر حسناتهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك يا أحبتي أوصيكم بوصيتين في ختام هذا الدرس. أما الأولى فهي أن نتعرف على فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا من خلال القرآن والسنة وكتب السير، فنقرأ في فضائلهم ونعرف أخبارهم وهديهم وأخلاقهم، كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يفعلون، كيف حالهم عند الغضب؟ كيف حالهم عند الرضا؟ كيف كانت نفقتهم في الأموال؟ كيف يعاملون أهليهم والناس من حولهم؟ هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نتعرف على تربيته هو صلى الله عليه وسلم فمن خلال هذا التاريخ المسطر لهؤلاء الصحب أصحاب النبي المطهر رضوان الله عليهم أجمعين. لا يعني أنه نأخذ كل ما جاء منهم، لا، ولكن ما روي وتواتر وتواطؤ عليه فهو الحق الذي ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، هذا واحد، فاعرف ذلك سلمك الله، وأحبب في نفسك، أحبب في نفسك أن تسمع أخبارهم. لما يأتي أحد يحدثك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألقي سمعك سلمك الله في قناة، في مسجد أي كنت، استمع إلى سيرة هذا الإمام الكريم الشهم رضوان الله عليه. لما يأتيك أحد يحدثك عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن هؤلاء وهؤلاء، استمع إلى أخبارهم، خذ من قصصهم، تأدب بأدبهم رضوان الله عليهم أجمعين، وأحببهم. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أنت مع من أحببت. الثاني هو لنربي أبناءنا وطلابنا ومن تحت أيدينا على هديهم وسيرهم وما جاء عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. فقد أخذوا الأمور بتؤدة، جمعوا بين الدنيا والآخرة، لا كما يفعل بعضنا يفرط في الآخرة وكل همه في الدنيا، ولا كما يزعم البعض فيجعل نفسه في أمر الآخرة كما يزعم هو وقد فرط في أمر دنياه. فإنهم هم الذين امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، هي في سيرهم وهديهم وما جاء عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع صحابة رسوله. يا ربي يا كريم، أرنا إياهم في تلك الجنان، احشرنا معهم وتحت لوائهم. اللهم إنا نحبهم فاحشرنا معهم واجعلنا مع صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم نتمتع بتلك الجنان العالية. يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم، إلهنا ومولانا، اللهم إنك تعلم من قلوبنا أن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة. اللهم يا كريم يا حي يا قيوم، يا رب ألحقنا بهم وإن قصرنا في أعمالهم. اللهم إن لم نبلغ مبلغهم ولن نبلغه، فيا رب لا إله إلا أنت، يا كريم يا حي يا قيوم، زد قلوبنا محبة لهم يوما بعد يوم. اللهم اجعلنا ممن يأنس بأخبارهم ويفرح بذكر سيرهم. اللهم ربنا املأ قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، املأ قلوبنا جميعا محبة لهم وتوقيرا وإعزازا لما جاء عنهم، امتثالا لما أمروا به أو نهوا عنه. اللهم ربنا وإلهنا وخالقنا، ربي يا كريم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا منه ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. إلهنا مع فهم وتدبر لآياته ومعرفة لما جاء من أمره ونهيه. اللهم ارزقنا يا كريم علما من كتابك العظيم، اللهم نور به قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، اللهم نور به ألسنتنا، اللهم نور به بيوتنا وقبورنا، ونور به يوم حشرنا يا ذا الجلال والإكرام. أمر على عدد من الأسئلة السريعة. يقول: يا شيخ، أرجو أن توجه كلمة ونصيحة لمن يشتكي من إزعاج الميكروفونات الخارجية عند إقامة المحاضرات، وهل يجوز خفضها؟ أظنه يجب خفضها سلمك الله، فالنصيحة موجهة إلينا نحن وليس لمن في الخارج، قد يكون هناك مريض أو طفل نائم وهكذا من هذه الأمور، فلا ينبغي أن نزعجه في بيوته. من أراد أن يستمع فإمكانه أن يصغي إصغاء، يعني يأتي إلى الشباك قريب منه، يخرج إلى مكان يستمع إليه في بيته، أو يأتي إلى المسجد هنا. أما أن نسمعهم إجبارا بأن يصل الصوت إلى كل بيت قريب من المسجد فهذا لا يجوز، لأنها من الأذية، وأذية المؤمنين لا تجوز. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم القاتل المقتول في النار إذا كانوا مسلمين فكيف بالصحابة الزبير اختاروا صحابة ذلك الضلال؟ القاتل المقتول سلمك الله في النار هذه إذا لم يكن هناك اجتهاد، هم خرجوا نصرة للدين وإن أخطأوا في هذا الاجتهاد، لكن القاتل المقتول من تعمد قتل أخي. أما القاتل المقتول اثنان كل واحد منهم يريد أن يقتل أخاه، هذا يريد أن يقتل أخي فيعمد إليه فيقتله الآخر أو هو يقتل، فهذا وذاك هما في النار. تعبير عن آية عظيمة لو سمحت يا شيخ جزاك الله خير. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لا إله إلا الله، يعني الآية هذه وغيرها كثير في القرآن فيما يتعلق بتعظيم آيات هذا الكتاب ونزولها على الناس، لو وعاها الناس لأدركوا كيف يستمعون إلى هذا القرآن ويتدبرون في آياته. كيف نفرق بين المثال المركب والمثال المفرد؟ المثال المركب هو مجموعة من أمور تأتي مركبة، يعني لما مثلا قال الله عز وجل أولئك كالأنعام، هذا تشبيه مفرد شبههم بالأنعام أي بضلال الأنعام بعدم فهم الأنعام وهكذا، هذا تشبيه مفرد، تقول فلان أسد، أنت ما تقصد الآن فلان أسد أن له أنياب كأنياب الأسد وأظافر كأظافر الأسد وجسد كجسد الأسد، وإنما تقصد ماذا؟ شجاعة، أن شجاعته كشجاعة الأسد، فهذا هو اللي يسمى في اللغة التشبيه المفرد أو المثال المفرد. هناك أمثلة مركبة وهي كمثال الصحابة في التوراة أو في الإنجيل، كمثال مثلا أيضا النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا مثل مركب، والغالب على أمثلة القرآن أنها مركبة لا مفردة. كيف الطريقة المثلى لتعلم التفسير؟ هذا يحتاج إلى درس، لعله بإذن الله يأذن الإخوة لنا في ما نستقبل أن نتكلم في درس كامل عن طريقة تعلم التفسير. تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي تزوج بامرأة أخرى ويفضلني عليها، ولكني أقول له يا تطلقني أو تطلقها، وهو يرفض طلاقي وطلاقها، فهل علي إثم في ذلك لأني لا أستطيع من كثرة الغيرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك سلمك الله أن تطلبي من زوجك أن يطلق زوجته الثانية، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في السنن وإن كان في إسناده شيء من الضعف، ولكن شواهده من عموم الشريعة كثيرة. لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، تكفأ يعني تقلب ما في إنائها، فلا يجوز لك أن تطلب ذلك مطلقا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلو كانت الأخرى هي المفضلة فهل تحبين منها أن تطلب طلاقك أنت من زوجك؟ أبدا والله لا تريد ذلك، ولا ترضينه لنفسك ولا لأولادك، ولذلك هذا لا يجوز ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يقع من مؤمنة. أما مسألة الغيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت له يا رسول الله إني امرأة غيرة وإني أخشى، تقصد أنها تخشى أن تفعل فعلا مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشدة غيرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يخففها عنك، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فخفت ولم تذهب، فالمقصود هنا أن تدعي لنفسك أن تخف هذه الغيرة، وادعي أيضا كذلك لأختك الأخرى الزوجة الثانية إذا كانت غيرتها أيضا كذلك، وادعو الله عز وجل أن يخفف عنكم، ثم لا تدرين لعل الخيرة في زواجه من الثانية. كثير من النساء وأعرف ذلك من قرابتي ومن اتصال هؤلاء النساء علي، كثير منهن كانت كارهة للزواج بالثانية، فلما صبرت واحتسبت وحوقلت وأرجعت الأمر إلى الله عز وجل رجع الأمر إليها خيرا في خير، وهذا هو وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صبر. أبدا من صبر ظفر، اصبري واحتسبي وانظري في أمرك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه قال لأمي طلحة وأمرها أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فكانت تقول أم سلمة بنفسها كانت تقول: فكنت أقول أي رجل خيرا من أبي طلحة. ما يمكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ادعي هذا الدعاء أن يخلفها الله عز وجل في مصيبتها وأن يرزقها خيرا من هذا الذي فقدت. فكانت أم سلمة في نفسها تقول: وأي رجل خير من أبي طلحة؟ ما يمكن. قالت: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو طلحة ولا غير أبو طلحة ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا أحد، جاءها خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أبشري، اصبري وأبشري بخير. والله أعرف كثير من النساء لما صبرت انقلب الأمر أولا صحة في بدنها، صلاح في أولادها، في أولادها هي صلاح في أولادها، خفف الزوج عنها كثير من القضايا، توازع في الأمور، أصبح راض عنها بعد غضب، وأصبح يعرف ما عندها من الخير. بعض الرجال عوج لما يشوف بعض النقائص في زوجته، يظن أن كل زوجات المسلمين كاملات. يعني لما زوجة تكون زعلانة مثلا فتغضب وتتكلم، أو يكون مثلا قصيرة شوي، أو تكون مثلا فيها بعض الصفات بعض العيوب، فيبدأ ينظر إلى عيوب زوجته ثم يقول: ما فيه إلا أنا في الدنيا اللي ذايقها، أنا اللي أكلها بالحالة، كل الناس يحسبون كل الناس حريمهم، ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني على ما قال أرضح فضيمة عليك، حسبها مثل الزبدة، يا الله تتكلم يا الله كذا، وبس عيونها على خلق الله، وظن زوجة فلان كاملة في خلقها وأخلاقها، يظن، فيبدأ يتصور خيالات من الشيطان أن اللي عند غيره أحسن من اللي عند ألف مرة. وهذا أخي العاقل يدرك أنه ليس بصحيح. فمتى يبدأ يدرك ذلك؟ يدرك إذا تزوج، فتأتيه الثانية وغالبا ما توافق أن تكون زوجة ثانية إلا التي عندها يعني بعض، واحدة عمرها 18 سنة ومزيونة ومثلا وأخلاقها حلوة أمورها كلها طيبة، يجيها واحد معها 4 عيال يقول له يلا تزوجك، لا والله بتدور ابن الحلال الشاب اللي على ما قال اللي مثلها وتأخذه، فلن تقبل بالثانية في الغالب إلا لأسباب معينة. فغالبا ما تكون الزوجة الأولى غالبا ما تكون أكثر جمالا أو أكثر أيضا طيبا في الخلق وكذا من الزوجة الثانية، غالبا ما يكون هذا وليس هذا بمضطرد. فعندما يرى بعض العيوب في زوجته الثانية يدرك فضل الأولى فيبدأ يحسن إليها ويعرف فضلها وكذا في أشياء كثيرة. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقبلي على القرآن ودروس العلم اليوم اللي ما عندك في رجلك يا أختي، ابدأ دوري الدروس واحضريها، ودعوة وتوزيع أشرطة وخير، وانصح الناس وانفعي خير، ولا مر على مسكين ولا على يتيم، استفيدي من وقتك اللي مو عندك فيه، الحمد لله كفاك الله، استثمر الوقت بما ينفع، عندك تزيني له وأعدي العدة لمجيئه حتى أيضا ما يلتفت للثانية ويترك الأولى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: ربي يا كريم يا حي يا قيوم، هؤلاء أحبتي جلسوا في مجلس الذكر واستمعوا إلى آياتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ربي يا كريم يا حي يا قيوم ارزقهم من الخير أوفى. يا ربي لا يعودون إلى بيوتهم وأهليهم إلا وقد قيل لهم قوموا مغفورا لهم. اللهم ربي يا كريم يا حي يا قيوم بارك لهم في كل ما أتيتهم، بارك لهم في ذرياتهم وفي أعمارهم وأعمالهم، بارك لهم في زوجاتهم وسياراتهم وبيوتهم وأموالهم، بارك لهم في كل ما أتيتهم. ربي أنت القادر، أنت الشافي، أنت المعافي، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن المشافي والبيوت قد ملئت بالمرضى والزمنة، فيا رب يا حي يا قيوم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم اجزهما عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.